وبغيا. جماعة الإخوان المسلمين جماعة التبليغ، وإن المسلم لا يبد أن يعدل في حكمه، وإلا تعرض لسخط ومقت ربه لا إله إلا هو. فإن الله كما أخبر عن نفسه يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، فلا بد للمسلم في أحكامه أن يكون عدلا منصفا لا ظالما باغيا. ولن تجد أعدل من أحكام السلف الصالح ومن سار على منهجهم. وإذا أطلق السلف ففيه أربع أقوال. من هم السلف؟ من هم السلف؟ أهم الذي مشى على دربهم الخوارج أو الروافض أو جماعة الإخوان أو التبليغ أو الدواعش؟ من هم السلف؟ ومن الذي اليوم مشى على دربهم وانتهج منهاجهم؟ السلف الصالح إذا أطلقوا فأصحوا أربعة أقوال أنهم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، هم السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم. إذا أطلقوا فالمراد بهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ما الدليل على هذا؟ وما حكم الانتساب لهذه الفرقة السلف الصالح؟ هل مستحب أن تكون سلفيا أم يجب؟ بيّن النبي ذلك صلى الله عليه وسلم وقال كما في الحديث الذي خرجه الترمذي في جامعه عن النبي صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 ملة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. لاحظ، إذا أصح الأقوال السلف هم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، هم الميزان، لأنه جعل كل فرقة تخالفهم مصيرها إيش؟ النار. قال: واستفترق أمتي على 73 فرقة أو قال ملة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. إذن إذا أردت أن تنجو فعليك أن تدرس منهج السلف دراسة صحيحة، أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، القرآن، تفسير القرآن بما جاء عن السلف الكرام. وإذا تعارض عندك معنى لغوي وأصولي مع سلف من الصحابة فكن كالإمام أحمد، قل: لن يفهم القرآن أفضل من الصحابة الكرام، فخذ بما فهمه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. لأن الله سبحانه وتعالى نظر في القلوب فلم يجد بعد النبي صلى الله عليه وسلم أرق قلوبا من قلوب الصحابة، ولا أعدل حكما منهم، ولا أعلم ولا أرق قلبا. أوعية العلم الضابطين له، العقلاء، المجاهدون، الذابين عن دين رب العالمين أصحاب محمد، كما قال ذلك عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، والذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: رضيت لأمتي ما رضي لها ابن أم عبد، فقال: من كان متأسيا فليتأسى بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك يعني الذين ماتوا ويجب أن تتأسوا بهم أولئك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أرق الناس قلوبا وأعمقهم علما وأقلهم تكلفا، قوم صحبوا النبي وشهدوا التنزيل، فاعرفوا لهم حقهم واقدروا لهم قدرهم. ولذلك الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله يقول: أي معنى مستنبط من الكتاب والسنة يخالف الصحابة يخالف السلف فهو لا شك مبتدع. وهذا حق. ليش؟ لأن النبي بيّن أن من خالف منهج السلف فإنه في النار، فلا يكون قول من قال بخلاف السلف أو انتحل نحلة أو منهجا في الدعوة أو في معاملة ولاة الأمر أو في العبادات، نعم، يخالفهم، لا يمكن أن يكون سنة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما روى ذلك البخاري في صحيحه: خير الناس قرني. بالله عليك، لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني، يقصد مثلا في الاختراعات المعاصرة التي تشبه الاختراعات المعاصرة في عصرهم، يعني بحسب قدرتهم، كالطائرات والسيارات والقطارات، أم يريد المعنى الديني، العلم والعمل به والفهم للكتاب والسنة والزهد في الدنيا ونحو ذلك من المعاني؟ لا شك الثاني، خير الناس قرني. فإذا جئت بقول عالم متأخر أو متوسط في القرون خالف فيه أحد من الصحابة، أنت هكذا بالفطرة وبالعقل تقدم قول من؟ قول الصحابي، لأن الله اختارهم لصحبة نبيهم، فلا بد أن يكونوا أعلم الناس، أضبط الناس العلم. نعم، ونمثل لكم في قضية الأحكام، فكيف بالمنهج والعقيدة المنزلة من رب الأنام؟ روى أبو داود في سننه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. ألك أحد من قرابتك مات في رمضان وهو مريض؟ طيب، ماذا تأمر أهله وقد عرفت أنه بقي في المرض في رمضان 19 يوما؟ هل تقول صوموا عن هذا؟ خلاف بين العلماء، منهم من يقول يصوم عن هذا المريض والذي أفطر في رمضان وكان في المستشفى، يصوم عنه وليه من أولاده من أوليائه، وهذا ظاهر النص وأخذ به بعض العلماء. جاء الإمام أحمد الذي قال عنه الشافعي: كان الإمام أحمد إمام في اللغة، إمام في الفقه، إمام في الحديث، إمام في الزهد، إمام في الفقر، يعني يصبر صبر في الفقر ما أصبر منه، أو كما قال الشافعي. فقال الإمام أحمد: حديث من مات وعليه صوم صام عنه وليه محمول على صوم النذر. لو أن حيا نذر أن يصوم شهرا فمات، هنا يصوم عنه وليه، لكن لو مرض فأفطر في رمضان لا يصوم عنه وليه. قال ابن عباس: قال ابن عباس يطعم عنه بقدر الأيام التي أفطرها. لما قال ذلك الإمام أحمد؟ مع أن الظاهر الأصولي للنص يدل على العموم. أليس النكرة إذا جاءت في سياق شرط تدل على العموم؟ فصوما نكرة، جاءت في سياق شرط، من مات وعليه صوم صام عنه وليه، وهذا يدل على العموم. لكن الإمام أحمد رحمه الله كما قال ابن القيم في حاشيته على سنن أبي داود، لما رأى الإمام أحمد إمام أهل السنة المبجل أن عائشة وابن عباس كانا يقولان أن هذا في صوم النذر يصوم عنه وليه، فقال الإمام أحمد بقول الصحابيين عائشة ومن؟ وابن عباس. وعلى هذا صار كبار الأئمة. قال ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين، قال يعني عن رب العالمين، قال وهذا القول وهو الاحتجاج بقول الصحابي يعني ومنهجه والاعتقاد الذي لم يخالف فيه الصحابي ولا لم يختلف الصحابة في الاعتقاد، قال الاحتجاج بذلك قول عامة أهل العلم كبار أهل العلم وإمة العلماء، ولم يخالف في ذلك إلا شرذمة لا يعتد بقولها، الاحتجاج بقول الصحابي. فانظر أحمد ما أعلمه بالحديث، كان الإمام أحمد يحفظ ألف ألف حديث، مليون حديث، ولما جاء إلى قضية الصوم عن الميت قال الحديث وارد في صوم النذر وليس في كل صوم كرمضان، فكان الفائز بأصح الأقوال في هذه المسألة الإمام أحمد، لأنه وافق النبي لما قال خير الناس إيش؟ قرني، فلن تجد أحسن من فهم الصحابة، إذن هم خير الناس في الفهم، في العلم، في العبادة، في الورع، في الزهد، في التدين. فلنتأسى بأصحاب النبي حينئذ ولنعتقد أن الانتساب إليهم وترك الخروج على منهجهم واعتقادهم فرض وليس مستحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن كل من خالف منهج السلف فهو متوعد بإيش؟ بالنار. فحينئذ هذا يتطلب منك أن تتعرف على منهج السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم. فالسلف الصالح كان أعظم، يعتقدون أن أعظم ما أمر الله به التوحيد، فأول ما يدعون إليه توحيد الله. ورأسهم في ذلك رسول الله، هم رأس السلف. أليس قد خرج البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ حين بعثه إلى اليمن، قال لمعاذ حين بعثه إلى اليمن إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، وفي رواية أن يعرفوا الله، وفي رواية أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإنهم أجابوك إلى ذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أجابوك إلى ذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم في أموالهم صدقات زكاة، تؤخذ من فقرائهم، تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم. إذن أول ما أمر الله به وأمر به نبيه توحيد الله قبل الصلاة. نعم، هذا منهجهم ولا يا إخوان؟ لأن التوحيد شرطه للعبادات كالصلاة وفضائل الأعمال، كشرط الطهارة ليش؟ للصلاة، كما قال الإمام المجدد محمد الوهاب، قال الله تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه إيش؟ جهنم، وما للظالمين من أنصار. إذن شرط مخلد في النار الذي يلقى الله بالشرك أن يدعو غير الله، يذبح لغير الله، وينذر لغير الله، ويدعو الميت الضريح ولو زعم وسماه ولي، أو حتى رسول الله فقال في دعائه: يا رسول الله اشفع لي عند الله، أو قال يا بدوي، يا حسين، يا فاطمة الزهرة، يا آل البيت، يا جن، يا سيد هذا الوادي من الجن. كل هذا شرك أكبر مخرج من الملة، يحبط العمل. فإذا كان أول ما أمر الله به عندهم التوحيد من أجل أن الله من خلق الخلق من أجله، فقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي يوحدون، أي يفردوني بالعبادة، فلا يذبح لغيري ولا ينذر لغيري، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين. نسكي يعني ذبحي وحده لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا والمسلمين. كذلك أعظم شيء نهى الله عنه عند السلف الشرك بالله، دعوة غير الله، الذبح لغير الله. هذا هو منهج السلف الصالح، وكانوا ينشرون التوحيد ويأمرون به وينهون الناس عن الشرك كما كان معلمهم محمد بن عبد الله يفعل ذلك. هذا أول مقامات الدعوة عندهم، الدعوة للتوحيد. فإذا رأيت في هذا العصر جماعة تخالف منهجهم، فأول مهام جماعة الإخوان المسلمين مثلا، وبيني وبينكم آثارهم، لا أكذب عليهم، أمامكم آثارهم، من آثارهم تعرف أخبارهم كما قيل، لن أكذب عليهم. أول مهام جماعة الإخوان المسلمين الوصول للحكم وتغيير الحكومات. عندكم شك في هذا؟ أليس هم الذين نزلوا في الشوارع في مصر وفي تونس وفي اليمن وفي السودان وليبيا، وهنا حتى المملكة العربية السعودية من أتباعهم في القصيم وفي، أليس هم؟ ماذا يريدون بالتسلط؟ عندنا مثلا من تأثر بدعوتهم مثل سلمان العودة، لما انقاد الشباب في مظاهرات في عند الإمارة في وقت فتنة الخليج، لما ذهبوا عند الإمارة يرشقونها بالحجارة. يعني إيش يريدون؟ مو بتغيير الحكم؟ ها؟ الاعتراض على الحاكم الشرعي تغيير الحكم؟ صحيح ولا؟ طيب، إذن خالفوا السلف في أول مهمة في الدعوة وهي توحيد إفراد الله بالعبادة. فإن كانت مهمة الرسول حين بعث، فقال الله له: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ، يعني لا أعرف القراءة، كما في صحيح البخاري من حديث عائشة، فجاءه الوحي وهو في غار حراء فقال له: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم القلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فنبئ بإقرأ، وبعث بإيش؟ بالمدثر. فقيل له: يا أيها المدثر قم فأنذر، أنذر من الشرك، إذن أول ما أرسل بالتوحيد والنهي عن الشرك برب العبيد. فقال اللهم صل عليه كما روى ذلك مسلم في صحيحه، صعد على الصفا وقال وصباحا فاجتمع الناس إليه. هنا مسألة عظيمة، لو كان النبي مقصده أن يدعو لنفسه أو أن يسود نفسه ملكا عليهم لاستغل كونهم يثقون فيه ويدعونه بالصادق الأمين، وقال ائتمنوني على الملك عليكم ملكوني، خاصهم أحزاب ليس عليهم رئيس وقتها. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وليس في عنقه بيعة أو من خرج على الجماعة مات ميت جاهلية، لأن أهل الجاهلية ما يحبون يكون في عنقهم بيعة لولي أمر، فما كان عندهم ولي أمر. فما قال لهم النبي إذن أنا ملك عليكم يا كفار قريش، بل أول شيء أراد تحقيقه التوحيد. فقال اللهم صلي عليه لو أني أخبرتكم أن خيلا ستغير عليكم من أسفل هذا الوادي أكنتم مصدقي؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا. فحينئذ لو قال إذن أنا ملكوني عليكم أنا أفهم في الملك صدقوا خبري هذا، لوجد من يسمع له، لأنه صادق عندهم أمين يحفظ لهم غنمهم وقراريطهم وأموالهم، ويعرفونه جيدا محمد بن عبد الله قبل أن يرسل ويبعث، يعرفونه في مكة ومتفقون على صدقه وأمانته وحسن أخلاقه وبعده عن الرذائل، لا يخالط نساء في منكر ولا خمر ولا سهرات ولا شيء، معروف بينهم. ولذلك قالوا سنصدقك أي شيء تقوله، ما خالف فطرهم ولا خالط دينهم، لا كان يعبد أصنام ولا يشتري الخمر ولا يسهر مع النساء سهرات محرمة كما يفعل كفار قريش. فحينئذ أول شيء دعاهم إليه التوحيد، فقال لهم إني نذير لكم بين يدي عذاب إيش شديد، يعني لو بقيتم في الشرك تدعون اللات وهو رجل صالح كان يريد تسويق الحجاج والعزة ونتثة أخرى وتذبحون له وتنذرون، ولو ادعيتم أن هذا وسيلة تقربكم الحي القيوم ما نعبده لقرب من الله زلفى، هذه عبادة للأصنام، ولو أنكم قلتم أن هذا يقربنا من الله لكن عبدتموهم. فقال إن استمرتم على هذا الشرك ودعوتهم من دون الله حينئذ سيأتيكم عذاب شديد إذا متم على ذلك لم تتوبوا من الشرك، كما قال نوح لقومه فقلت استغفروا ربكم يعني من الشرك إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون الله وقارا وقد خلقكم أطوارا. ثم بعد أن دعاهم للتوحيد جاءت الرئاسة، نعم تبعا لا قصدها. فخالف جماعة الإخوان الرسول صلى الله عليه وسلم في دعوته، فأول شيء بين أعينهم الخروج على الحكومات وتغييرها بزعم أن لو كتلنا الناس وصنعنا منهم جنودا معنا وخرجنا على حكوماتنا حينئذ سينصلح الناس. طيب كيف تصلح الناس وأنت فاسد؟ لم تطلب العلم ولم تسلك مسلك النبي في إصلاحهم، والله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ما تأسيت بالنبي في الإصلاح، فأول ما كان يدعو التوحيد وإنكار الشرك وإنكار الظلم وإنكار الزنا والبدع والفواحش، هذا الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، إنكار الشرك إنكار دعوة غير الله، إنكار البدع اللي كانت عند كفار قريش، الأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى والإحسان للضيف والإكرام الضيف والجار والإعانة على نوائب الدهر. إذن أول شيء جاء به النبي صلى الله عليه وسلم التوحيد، وبعده حقوق التوحيد، ثم أن الله بارك في دعوته وأسلم الناس ودخلوا في دين الله أفواجا وفتحت مكة. فهنا أنتم بأي شيء بدأتم؟ بدأتم بتجميع الناس للخروج على الحكومات. ومن أدلة ذلك ما قاله المؤسس لجماعة الإخوان المسلمين حسن البنا، قال في مذكراته، قال: نحن جماعة صوفية سلفية. كيف تجتمع الصوفية مع السلفية؟ السلفية يرجعون الكتاب والسنة، رأس السلف النبي صلى الله عليه وسلم. قال: تركت فيكم شيئين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرق حتى يرد علي الحوض. والصوفية يخالفون منهج السلف في التلقي وفي الحكم في الأحكام الشرعية. فالصوفي يعترف بهذا، يرجع لأي شيء؟ في تقرير الحكم والتعبدي من أذكار وأوراد النقشبندية والتيجانية يرجع إلى الرؤى المنامية، أي نعم، ويرجع إلى الإلهامات اللي يسميها رحمانية وهي شيطانية، والأحوال، فإنها ليس دين منزل من رب البرية الصوفية، بل هو مخترع من الشياطين. هل كان أبو بكر صوفيا؟ هل كان عمر صوفيا؟ كلا. طيب أيضا نقول: هل كان أبو بكر وعمر، أبو هريرة في زمن الحجاج وقت ظهور الظلم، هل كان أنس بن مالك وابن عمر وابن عباس، هل كانوا إخوان؟ ها؟ يجمعون الناس للخروج على الحكام؟ لا والله. هل كانوا من جماعة التبليغ يأمرون الناس بالدعوة على جهل؟ لا والله. إذا المقصود أن أول شيء بدأ به الرسول الدعوة للتوحيد، وهذه الدعوة دعوة الإخوان تخالفها، لأنه كما ذكرنا في مذكرات مؤسسها حسن البنا أنه أراد تجميع الناس، حتى قال: طريقتنا صوفية سلفية، ليبين العنوان العام والراية الكبرى التي يحملها، وهي تكتيل الناس ولو اختلفوا في مصادر التلقي. ومثل لهم بجماعة السلفية تأخذ كتاب السنة، جماعة الصوفية تأخذ من الإلهام ورؤى المنام، فأراد أن يخلط بينهما. وهذه رسالة لمن معه حينئذ أن اهدم الولاء والبراء الذي أمر به رب الأرض والسماء، فإن الله قال: ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وقال عن إبراهيم إذ قال لقومه: لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، ماذا قال لقومه؟ إن براء منكم وبما تعبدون من دون الله. قال: إذن اجمع الناس على هذه الدعوة، وزعموا أنها دعوة إسلامية وأنهم إخوان مسلمين. وسبحان الله، علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأسماء لا تغير من حقيقة المسميات. نعم، النبي قال: وددت أن ألقى إخواني. قال الصحابة: يا رسول الله، نحن إخوانك. قال: أنتم أصحابي. إخواني أناس يأتون بعدكم يؤمنون بي، يعني وبدعوتي وبمنهجي، ولم يروني. هؤلاء هم الإخوان للنبي، وهؤلاء إخوان لبعضهم بعض. كما قال في أهل الجنة إخوان على سرر متقابلي. أما أن يقال إخوان ومسلمين والإسلام هو الحل وهذا شعارهم ثم يخالفون هذا الإسلام ويأتون بإسلام محدث يدعو للسياسة والخروج على الحكومات وتكتيل الناس لأجل الخروج على الولاة فيزرعون في الناس الكراهية ضد ولاة أمرهم ويشحنونهم على أمرائهم ويجمعون تبرعات من أجل القيام على الدول والصدام بين الحاكم والمحكوم. أهذا يا إخوان يا مزعومين يرضاه الحي القيوم سبحانه وتعالى؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنة أبي داود: ليأتين أقوام من أمتي يشربون الخمر يستحلونها يسمونها بغير اسمها. هي اسمها إيش؟ خمر. سموها اليوم المشروب الروحي. وكذلك فعل شذاذ المسلمين ممن خالف منهج السلف حتى تنطلي دعوتهم، دعوة الإخوان هذه الشاذة المخالفة من السلف على الناس، أعطوها اسم براق: الإخوان المسلمين. كما أعطوا إخراج المرأة من خدرها من عفتها، تحرير المرأة من إيش؟ من عبودية الله إلى عبودية المعبود إلى عبودية المخلوق. عبودية الله تقتضي أن تهتم بحجابها، أن تهتم بعفتها، نعم، أن تصون نفسها من الرجال. هذا هو أمر المرأة في الكتاب والسنة. فجاءوا بدعوة براقة تخالف الإسلام في المرأة، اسمها تحرير المرأة، تحررها من دين رب العباد إلى دين العباد. كيف هذا؟ والنبي ما جاء إلا ليخرج الناس من دين العباد إلى دين رب العباد، وأعطوها اسم براق: تحرير المرأة. كذلك يسمون نفسهم الإخوان المسلمون وهم ضد الإسلام الذي يأمر بطاعة ولي الأمر ولزوم الجماعة وترك الخروج على ولي الأمر بلسان أو سنان. نعم، أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال كما روى ذلك الإمام أحمد في المسند من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه: وعظنا، قال العرباض: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. نعم، هذه دعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أمر بالسمع والطاعة لولي الأمر وإن جار ولو كان الفجار. قال: اسمع وأطع، كما في صحيح مسلم وله شاهد عند ابن حبان: اسمع وأطع وإن جلد ظهرك وأخذ مالك، ورواية ابن حبان: وأن تسمع وتطيع الأمير وإن جلد ظهرك وأخذ مالك. هذا أصل من أصول أهل السنة، خالفت جماعة الإخوان المسلمون هذا الأصل. أولا خالفوا الأصل الأصيل في التلقي، فجوزوا أن يتلقى الإنسان عن العقل وعن الإلهامات الشيطانية، فقال سيدهم، هذا الأصل الأول اللي خالفوا فيه، نعم، حسن البنا الذي اخترع منهجهم طريقتنا صوفية سلفية لي يقتدي به أصحابه بأن ينصهر معنى الولاء والبراء في مصدر التلقي، فلا تنكروا على الرافضة وإن قتلوا المسلمين، لأن هذا اجتهاد من يقتل المسلم، وإن فعلوا ما فعلوا في الحج وفجروا كالحوثيين وأمثالهم، لا تنكر عليهم. لذلك لما قامت الثورة على يد الخميني، نعم، وانتصرت، ذهب الإخوان المسلمون بأول طائرة لتهنئ بثورة الخميني، نعم، مع أن تدعو للإلحاد وبناء الأصنام أو بناء الأوثان القبور ودعوة غير الواحد الغفور، الشرك الأكبر، تهنئونها بإيش؟ بإيش؟ تقول تدعو للإسلام، أي إسلام هذا؟ وأنتم تكفرون الحكام إذا حكموا بغير ما أنزل الله. طيب كيف تهنئون الخميني الذي لم يحكم فقط بما أنزل بغير ما أنزل الله، مع أن هذا كفر دون كفر كما قال ابن عباس، بل يدعو للشرك الأكبر ودعوة الأولياء في قم من دون الله، ويلحد في أسماء الله وصفاته؟ اقرأ مؤلفات الخميني. فإذا بأي حق تذهب جماعة الإخوان بلا نزاع واتفاق يبايعون أو يمجدون ثورة الخميني؟ هؤلاء يدعون للإسلام، يدعون لأناس يفتون في كتبهم وهم الرافضة التي يخبؤونها باسم التقية عن المسلمين، فأئمتهم يكتبون، إذا وجدت مناصبيا أو يعني وهابيا أو صاحب سنة، فإن استطعت أن تهدم عليه جدار فتقتله أو تأخذه فتغرقه فافعل. إذن أنتم تمجدون وتهنئون قوم يفتون بقتلنا، كيف؟ نعم، وذلك لما أخذوا الرئاسة على يد مرسي، إيش فعلوا؟ قنطر بينهم بين إيران، وأعطتهم إيران 50 مليار. ليش هذه 50 مليار؟ وعقدوا عقود بينهم لكي يكون مرسي جسرا للتشييع في مصر، هذه حقيقة. فانتفض أهل السنة من أهل مصر وضربوا بعض الشيعة ضربا مبرحا، ممن كان يسب الصحابة في الإسكندرية أو غيرها، بدأ التشييع. كيف ترضى يا مرسي أناس يدخلون بلدك يسبون الصحابة ويعلنون هذا، يعلنون سب الصحابة ويلعنون أبو بكر وعمر ويظهرون هذا للناس في مساجدهم ومجامعهم عياذا بالله؟ إذن ليس مقصودكم الدعوة الإسلام، مقصودكم الدعوة لنيل الكرسي، نعم، هذه حقيقتكم. إذن هذا الأصل الأول في مصادر التلقي، خالفوا أهل السنة فأجازوا التلقي حتى عن غير كتاب السنة، ويدل على ذلك قول حسن البنا جماعتنا صوفية سلفية، والصوفية يأخذون من الرؤى المنامية، مع أن الرؤى المنامية ليس مصدر التلقي. قال الشافعي: العلم لا يرى في المنام ولا يعرف على ابن الأعمام، العلم بالتعلم ولا يعرف بالإلهام. الأصل الثاني اللي خالف فيه جماعة الإخوان أهل السنة والجماعة، مما جعل علماؤنا كالعلامة الألباني المحدث الكبير يقول: جماعة الإخوان المسلمين ليسوا من أهل السنة والجماعة، هم يعادون السنة وقال الشيخ بن باز رحمه الله: جماعة الإخوان المسلمين من الفرق الهالكة، هذا إمتنا يقولون هذا. انظروا الأصول. إذن رضوا بأن يكون العقل مشرع، وإلا الشرع ما قال اهدموا الولاء والبراء، عقولهم قالت كن صوفيا سلفيا رافضيا، المهم تجمع المسلمين. هذا العقل قالوا، هذه طريقة المعتزلة، فخالفوا في أصل التلقي. الثاني أصل أصيل وهو طاعة ولي الأمر، فرأوا الخروج على ولاة الأمر، خالفوا في الأصل هذا الذي اشتهرت أدلته. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، ما قال فليخرج، فإنه من خرج عن الجماعة قيد شبر فمات، مات ميتة جاهلية. نعم. الأصل الثالث الذي خالف فيه جماعة الإخوان المسلمون أهل السنة والجماعة الابتداع في الدعوة إلى الله، فإن الدعوة إلى الله أصل الرجوع إليها الكتاب والسنة وعمل السلف الصالح، فرأوا أن يخترعوا منهجا في الدعوة مخترعا يجيزون فيه الكذب. أي والله باتفاق العلماء يكذبون ويقول الكذب يجوز للمصلحة الدعوية، من قال هذا؟ فرسول الله صلى الله عليه وسلم بين النبراس في الشريعة في أمر الصدق، فقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري في صحيحه: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإياكم الكذب، فإن الكذب يهدي الفجور، والفجور يهدي إلى النار. وفي الأول قال: ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وفي الثاني قال: ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. آية المنافق ثلاث في صحيح البخاري: وإن صبل وصام، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وحرمت الشرائع كلها الكذب وهو مخالفة الحقيقة والاعتقاد، الواقع الاعتقاد. لم تستثن الشريعة الكذب إلا في ثلاث، ما هي؟ كذب الرجل على زوجته في مسألة العشرة، الثاني الحرب خدعة، الثالث الإصلاح بين الناس. ما استثنت الكذب الشريعة في الدعوة إلى الله. فإذا الكذب في الدعوة إلى الله بدعة مخترعة قبيحة، والبدعة إذا ضمت منهي شرعي صارت أقبح من البدعة المخترعة. فهمتم كيف؟ يعني رجلا، إيش رأيكم في رجل قال: أنا عندي طريقة في ترقيق قلبي، أنظر إلى الجميلات من النساء الأجنبيات فأتدبر فيه منا خلق الأرض، خلق الله كتدبر خلق الأرض والسماوات. النظر حلال والحرام؟ ها؟ حرام. فينظر المتبرجات وأشكالهن ويقول أتدبر خلق الله، هذا وش تقولون فيه؟ يضم إلى المعصية؟ نعم، أنها بدعة. السلف ما تدبر الله من طريق النظر للمحرمات، ولا صحيح؟ ولا الكذب حرام ولم يجز إلا في ثلاث. قلتم نتقرب إلى الله بالكذب في سبيل إصلاح الدعوي. نعم، كما كذبوا قديما على الألباني لما فرحهم في الأردن وأخرجوا عريضة في هجر الشيخ، وكتبوا في العريضة كتبوا: الألباني يكفر سيد قطب. ليش؟ عشان نفر الناس عنه. قال: ما صلح ينفر الناس، لو جعلوا فضحنا، خلي الناس ينفرون. طيب وش عندكم خطأ الألباني؟ قال: ما عندنا والله، بس إيش نسوي؟ نكذب على الألباني، نقول يكفر سيد قطب. وأنا شخصيا كنت أبين عوارهم في مسجدي بجدة، نعم، في الحي كان يوجد فيه إخوان مسلمون، فأخرجوا إشاعة علي أن هذا الرجل القحطاني يكره المصريين، يعني ظالم، يجي جنسية معينة اسمها مصري ويكرهها. كان عابد هذا المصري، كان عالم، المهم أي شيء اسم مصري يكرهه، مو بصحيح. نعم، جاءني رجل من مصر ورأى رؤيا في مسجدي استحسنها ودخل مسجدي ولزم الدروس، وهو من باحثين الطبيين في هذا، وعرف أنهم يكذبون. لما جلس في دروسي علم أني ما أكره المصريين، كيف ليش أكرههم؟ فالمهم يرون أن يكذبوا على كل من يخالفهم لينفروا عنه ويلزقوا به التهم الباطلة، يقول هذا دين، الإشاعة دين، الكذب دين، كيف الشرائع كلها نهت عن الكذب وهم يكذبون باتفاق العلماء، معروفون بالكذب والتلون. طيب، إذن هذا أصل آخر وهو الاختراع في الدعوة، مخالفة منهج السلف في الدعوة كتشريع الكذب في نصرة منهجهم. ولذلك أحد ساداتهم لو منظريهم في المملكة العربية السعودية وسلمان العودة قام في محاضرة يقول هناك فرق بين الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، الفرقة الناجية هي كذا وكذا والطائفة المنصورة كذا وكذا، فأهل الحق أنكروا عليه، فألزق هذا كما قال الشاطبي المبتدع إذا اخترع في الدين مخترعا ولم يجد له أصل ألزق كلامه يعني ولو كذبا في شيخ. فقال سلمان العودة الذي قال بقوله هذا في الفرق بين الفرق الناجي والطائفة المنصورة عبد العزيز بن باز، طبعا أهل الحق ذهبوا للشيخ بن باز في مكالمة أنا سمعتها أنا، فقالوا يا شيخ عبد العزيز أن تفرق بين الفرق الناجي والطائفة المنصورة؟ قال لا كذب ما فعلت. وذلك ابن تيمية في كتابه العقيدة الواسطية قال رحمه الله وهذا منهج الفرقة الناجية الطائفة المنصورة، جمع بينهم، ما في فرق بينهم. نعم، فيرون مشروعية الكذب في نصرة منهجهم، وهذا خالفوا يعني في الدعوة إلى الله خالفوا الأصول التي كان عليها الأصل اللي كان عليه السلف الصالح في التزام منهج الكتاب والسنة. ولذلك وتفريعا على ذلك أجازوا أشياء أنكرها العلماء كالشيخ بن باز أنكر التمثيليات، فتلقى الإخوان يفعلون مسرحيات وتمثيليات بزعم أنها من طرق الدعوة إلى الله. قال الشيخ بن باز لا يجوز التمثيل لأنه هو كذب، فكيف إذا جعل هذا الكذب منهجا في الدعوة؟ نعم، فكانوا يخترقون مدارس المدارس ويصنعون فيها ما يسمى بالتوعية الإسلامية ويستقطبون الشباب بالتمثيل المسرحي والألعاب في المساجد، ألعاب الصابون والرحلات على منهج دعوي لم يكن في عهد السلف الصالح مقصودهم تجميع الأولاد والشباب للخروج على حكوماتهم، ويدخلون الشاب في برنامج متلاحق متتالي بحيث أنه لا يستطيع حتى الجلوس مع أبويه، لأن أبواه في العادة يكون عاقلين عقلاء ينكرون على الولد الخروج على الأمر الخروج، فيعزلون الولد حتى عن والديه في برنامج دعوي من أول الصباح إلى آخر المساء، يجد الولد منهك ما يستطيع يجلس في دروس العلماء ولا يجلس مع أهله الناصحين له، لكي يبقون هم المؤثر على الولد أو الشاب، ما يؤثر عليه إيش؟ هذا من أساليبهم ومن طرقهم في إغواء الشباب، عزلهم عن العلماء عن أسرهم عن مجتمعهم، فيصبح هذا الولد منبوذ عند أسرته لأنه يرى في آخر الأمر أن أسرته مجموعة طواغيت من الأب إلى الأم إلى آل الأمر إلى تحقق ما قال الرسول فيهم. وإيش حصل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقتل الرجل أباه، حتى يقتل الرجل إيش؟ عمه، حتى قتلوا في آخر مطافهم، وهذه الجماعة الأفراد انشقت من جماعة الإخوان، قتلوا عياذا بالله آباءهم، قتلوا أمهاتهم، قتلوا أولاد أعمامهم كما تعرفون قصصهم الأخيرة من داعش. فداعش هذه من صناعة الإخوان المسلمين التي استغلها الغربيون وجمعوها، لأن الإخوان ينادون بالخلافة الراشدة. نعم، فحينئذ هؤلاء من نتاجهم الدواعش والخوارج، يتكلمون بألسنتهم، يتكلمون بألسنة الإخوان المسلمين. طيب، فإذا كان ذلك كذلك فيحرم لمن أراد أن يتوب إلى الله أن ينتسب لهذه الجماعة، بل واجب عليه أن يلتزم أو ينتسب عند توبته الجماعة الأم السلف الصالح، ويبقى مع جماعته المعاصرة الإمام للمسلمين وهو في هذا البلد خادم حرم الشريفين الملك سلمان، نعم، ولي عهده وأمراء المناطق، يكون له طاعة لأمرائه، يكون له بيعة لولي أمره، من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. ومما خالف في جماعة الإخوان المسلمون الولاية، فانتزعوا الولاية من كل الحكومات، ونظر لهم سيد قطب ذلك، ولذلك يحتفون بظلال القرآن ومؤلفات سيد قطب لأنها تحكي منهجهم، نعم، فقالوا ليس لحاكم شرعي في هذا العصر بيعة، البيعة لنا نحن، نعوذ بالله من الضلال المبين. أليس رسول رب العالمين قال كما في صحيح البخاري، قال سيكون من بعدكم أمراء فيكثرون فوا الأول فالأول بيعته، يعني كل أمير فوفوه بيعته. هؤلاء أنكروا الولاء الإمارة، ورأوا أن ولي الأمر إذا ظهر منه ظلم أو شيء من المخالفة أو فسق ضخموا حتى وصلوا إلى التكفير ونزع الولاية منه، وهم لا يكفرون من ينتمون ينتمي إليهم، فيأتون إلى دول تتعاطف معهم رؤساؤها، يتعاطفون معهم ويحكمون غير ما أنزل الله، ويعلنون الشذوذ الجنسي وإلى آخره، ولا يكفرونهم. ويأتون إلى بلد مثل هذه تحكم في محاكمها من أول يوم، يوم التقى الشيخ محمد الوهاب محمد بن سعود وتعاهد وتعاقد على نصرة التوحيد، فقال محمد بن سعود ابشر بالنصر بالمناصرة، وقال ابشر بالنصر والظفر والثبات على ما أنت عليه، أو كما قال مرورا بالملك عبد العزيز المؤسس إلى آخر ملوكنا، وهم يعلنون التوحيد والتحاكم للكتاب والسنة. فهات لي بلد في الأرض مثل هذه البلد، المملكة العربية السعودية. قال الشيخ الألباني آمن دول العالم وأعظمها وأقربها دينا بلد المملكة العربية السعودية، فلو كان في هؤلاء دين اللي يسمون دعاة الصحوة، نعم، أصحاب سواعد الإخاء في تركيا تعرفون أسماءهم، لو كان فيهم دين عدنان عرعور وضرابه الذين أثاروا الناس الخروج في الشوارع وإهلاك أنفسهم وضياع أسرهم وضياع بلادهم ودينهم بالثورات والمظاهرات، لا أحب أقرب الدول لنصر دين الله، وذلك كما قال الألباني المملكة العربية السعودية، لكن في قلبهم الدنيا وجمع حطامها، نسأل الله العافية. فخالفوا في الولاية فلم يروا في أعناقهم بيعة لولاة أمرنا، بل البيعة لسادتهم ومنظريهم وأهل التنظيم السري فيهم. ويدل على ذلك أنا شخصيا لما كنت في جامعة ترور المعادن، وصلت شابا عمري نحو 17 سنة وبدأت أدرس، احتوتني الجماعة السورية هناك المشقة بجماعة الإخوان، وصاروا يأخذوني رحلات وأنا صغير شاب ما أدري ما هؤلاء، لكني كنت الحقيقة مكن في نفسي بالمنة، لأنهم يخرجون الدفتر أو الخطة الدراسية للهندسة ويقول تحذف هذه المادة تسوي هذه المادة، لا أخذ هذه المادة نصائح ورحلات وش اسمها هذه وعشوات إغراءات كثيرة حتى يتعلق الشاب إيش بهم. بعد فترة وأنا ما أعرفهم، 6 شهور سنة، قالوا هيا الآن جوني بالليل في حجرتي وقالوا يلا الآن نأخذك للأمير. وشو أمير منطقة ولا وشو؟ نعم. فدخلت من لاين إلى لاين إلى مكان، فتحت لقيت واحد أعرفه الآن معاصر، يعني صار له صولة وجولة، تزوج بنت بعض المشايخ من هيئة كبار العلماء ورفعوه ونفخوا فيه، فقالوا هذا هو الأمير. نعوذ بالله، نعوذ بالله. أي والله، إذا الإمارة يرون لهم وينتزعون البيعة من ولي الأمر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا بويع لخليفتين فاقتلوا آخرهما. نختم محاضرتنا هذه الآن بذكر الجماعة الأخرى، وهي جماعة التبليغ. أول سؤال أطرحه في ما يتعلق بجماعة التبليغ، العلاقة أولا بين جماعة التبليغ والإخوان، العلاقة المشتركة بينهم في أي شيء؟ نعم، قال إمام الجنوب الشيخ أحمد النجمي رفع الله قدره في آخرته وأصلح الله ولده من بعده وذريته وجعله في عليين، قال اشتركت جماعة الإخوان وجماعة التبليغ في طلب الولاية واختلفوا في الأساليب. نعم، واختلفوا في إيش؟ في الأساليب. فجماعة التبليغ طريقتها لكي تجمع الناس على الولاية والإمارة في الحضر والتنظيم السري زيارات الناس في البيوت وإخراج الجهال دعاة إلى الله، فكل واحد يحب أن يكون داعي إلى الله يجوب البلدان ونحو ذلك، فأتى الناس ما يحبون. ولم واشتركوا معهم أيضا في ترك الدعوة للتوحيد. مع من؟ مع جماعة الإخوان. ولا تختر تقول السورية الآن يسوون دورات علمية في المساجد ويظهرون دعوة الشيخ محمد الوهاب. محمد سرور أراد بإظهار دعوة الشيخ محمد الوهاب التلبيس وأن يضفي على دعوتهم تزييف لكي تقبل، ولا هي نفس دعوة الإخوان خروج عن الحكام، لكن حتى يقبله الأمراء والعلماء أظهروا دعوة الشيخ محمد الوهاب والفوائد العلمية كما ترى فيما صنعه عبد العزيز الطريفي وأمثاله، يظهرون على الناس لأنهم كانوا محدثون، ثم يظهر ويجعل قضية الخروج على الأمر كما تعرفون يجعلها قضية خلافية فباسم العلم. ولذلك سمو ولي العهد ذكر جماعة من؟ جماعة السورية على أنها أكثر جماعات تطرفا، واخترها ليش؟ لأنها تظهر الخروج على ولاة الأمر والتكتيل في قالب علمي، تعلن الدروس وتعلن طبع الكتب للشيخ محمد الوهاب وتعلن العناية بالعلم وبرامج في القنوات الفضائية، فوائد علمية وقنوات إفتاء، ثم من خلال هذه القنوات ينظرون الخروج على ولاة الأمر. صارت أخطر من الإخوان؟ لا، الإخوان يظهرون إيش؟ يظهرون ما يسر الناس، الفكاهة في المساجد تجد شيخ وأرقوس، والله يا أرقوس يضحك الناس، وإذا دخلت أعمى معك المسجد وقلت له وش هذا؟ يقول هذه مسرحيات وهي محاضرة. ليش؟ يجمعون الناس بهذا التهريج. نعم، فحينئذ اشتركت جماعة التبليغ مع هذه الجماعة في الدعوة لإسقاط الولاية وأن يأخذوا الولاية من ولاة الأمر، واختلفوا الأسلوب، فهؤلاء قسم منهم التهريج هم الإخوان المسلمون، التهريج والإفتاء بما يحبه المستمعون، والآخرون الجدية في الفتوى وإعطاء فوائد من شيخ الإسلام، من ابن تيمية، من ابن القيم، من كتاب التوحيد، من ويدس السم في العسل، من خلالها يخرجون على ولاة الأمر. إذن المشتركون في إسقاط الولاية ويتنوعون في الأسلوب ويختلفون في الأسلوب، الإخوان السرية على ما عقلتم، والتبليغ من طريق إخراج الناس دعاة وصنع الأشياء المحببة للنفس، وهو أن يكون الجاهل هذا داعي إلى الله، وحتى لا يصادم الناس أيضا يشترك جماعة الإخوان مع التبليغ في هدم الولاء والبراء. قد زارني جماعة أو جارني بعض جماعة التبليغ في بيتي، فلما ذكرت لهم إلى أي شيء تدعون، نعم، وقد سألتهم في أكثر من مكان، تبين لي أنهم يدعون لتوحيد الربوبية، الله خالقنا رزقنا، ولا يدعون توحيد الرسل وإنكار من إنكار الشرك، بل يقرون الشرك، فيجتمعون حينئذ مع الإخوان في هدم أصل آخر، وهو الإقرار بالشرك وترك الدعوة للتوحيد. ترك الدعوة للتوحيد هذا أصل غير الولاية وهدمها، والاتداع في 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 منهج الدعوة، ها، هدم أصل ولاء والبراء. ليش؟ لما سألت التبليغي إذا رأيت الذي زارني، قلت له إذا رأيت الناس يطوفون حول القبر في بنغلاديش مكان تخرجون تنكرون عليهم الشرك؟ قال لا. تأمرهم إيش؟ قال يخرجوا معنا. طيب إذن أنتم في المركز التبليغي عندكم كالمركز الإخواني في الأردن في مصر إلى آخره، عبارة عن إيش؟ سيكون عبارة عن مشركين، ما تردية، حلولية؟ الجواب نعم، لأن كل هذه الفئات نأمرهم يخرجوا معنا ونناقشهم في عقيدتهم، فاشتركوا مع الإخوان المسلمين في هدم أصل الولاء والبراء والولاية والابتداع في منهج الدعوة. منهج النبي الدعوة كان على علم وبصيرة، جماعة التبليغ ليس منهجها أن يكون على علم وبصيرة، بل بالإلهامات الشيطانية والنفسية. ولذلك قال لي ذلك بعض من خرج معهم، يأتون إنسان يطرقون الباب يقول خروج لسبيل الله، الأحباب أو يسموه جماعة الدعوة، 3 أيام أو 4 أشهر، ويخالفون منهج السلف الاستدلال، يستدلون بما يسمى علم الإشارة في الآيات، وهو علم الباطنية، التفسير الباطنية، نعم، هذا خالف، هذا مخالفة أصل أيضا في معرفة الكتاب والسنة. تفسير بالإشارة هو عمل الباطنية، تبت يدا أبي لهب وتب، يقول أبو بكر عمر أعوذ بالله، اذبحوا بقرة، أمرهم الله أن يذبح بقرة من إسرائيل، قال عائشة. جماعة التبليغ فسيحوا في الأرض 4 أشهر، قال هو جماعة هذا الخروج التبليغي، سيحوا 4 أشهر دعوة إلى الله. إيش هذا؟ هذه مدة في العهد بالاتفاق. فخالفوا أهل السنة والجماعة في هذه المسألة أيضا مخالفة، فخالفوا أصل من أصولهم. فمن ذلك الدعوة إلى الله بعلم، فاشتركوا مع الإخوان في هدم هذا الأصل وهو الدعوة إلى الله بعلم، فالإخوان يدعون بغير علم، وجماعة التبليغ يدعون إلى الله بغير علم. فانظر كيف شركت الأصول. والأخطر من هذا كله أن صارت جماعة التبليغ قنطرة لخروج جماعة الإخوان والدواعش على الحكومات. لما؟ لأنك إذا أتيت للرجل الذاهل عن دينه، تارك للصلاة، ماجن يشرب الخمر في الخمارات، وجيت قلت له تعال مع الإخوان مع السورية وفجر السفارات وفجر نفسك بحزام ناسف وخرج في مظاهرات، هل سيطيعه هذا الرجل الماجن؟ لا. لكن يأتي التبليغي قبله ويقول اخرج معنا في سبيل الله، فيخرج ويذكر له إيمانيات ويخلي خارطه المساجد ويعفي لحيته وتنمو في زعم إيمانياته ويطلب الجنة، يقال تبي الجنة مع جهل بالدين، فجر نفسك. أريد خطورة جماعة التبليغ؟ فهي قنطرة للازدياد من جماعة الإخوان وتنفيذ مخططاتهم. ولذلك والحمد لله جعلت هذه المملكة العربية السعودية الجماعتين اليوم محظورة، جماعة التبليغ محظورة وجماعة الإخوان محظورة. الآن نختم حلقتنا بكلمات قالها قادة جماعة الإخوان. القرضاوي هو الأب الروحي الآن لجماعة الإخوان المسلمين، ويقول أنا شيخ الفتن، إن كان خروج على الأمر والقتل والنهب يعني والسلت سمونه فتن فأنا شيخ الفتن، هكذا يقول. ماذا يقول شيخ الفتن هذا؟ يقول قرضاوي: الحرية عندنا مقدمة على الإسلام. إذا أي دين الإخوان المسلمين هذا؟ هذا رئيسكم يقول الحرية مقدمة على الإسلام. يعني إذا رجل واحد تفخذ امرأة في الشارع وجاء الشرط ينكرون عليه هذه الرذيلة المخالفة للدين ثم للذوق العام إلى آخره، قال الحرية ترى مقدمة على كل شيء. الشيخ القرضاوي يفتانا، ثم يظهرون إيش الإنكار على الولاة، تساهلهم في الأغاني وتساهلهم. طيب أنتم هذا شيخكم يشرع، مو بس أنه يتساهل، يشرع أن تقدم الحرية على الإسلام، وينكر حد الرجم. إذن أي انفلات بعد هذا لما يقول للزوجة إذا وقعت الفاحشة ما عليها حد رجم؟ أعوذ بالله. هذا من؟ قرضاوي. ويقول: لو أن الله عرض عباده، عرض نفسه على عباده في الانتخابات، الله يدخل الانتخابات؟ كبرت كلمة تخرج من أفواههم يقول لك كذبا. لو عرض الله نفسه على عباده في الانتخابات ما يأخذ سبحانه نسبة 99%. قال ابن عثيمين لما سمع قرضاوي يقول هذا قال: أعوذ بالله، هذه ردة مستقلة، إيش هذا الكلام؟ طيب هذا كلامه. نعم. ثم من مقالاتهم أيضا قول طارق السويدان، وهو من كبار منظريهم اللي يروجون له، تعرفون يروجون لطارق السويدان أشرطة في الصحابة في كثرة، تذكرون وقت ما روجوا له في منتدى الردة، في منتدى للسويدان، هو منهم. فيقول السويدان: لا بأس للرجل أن يرتد عن دينه، إن شاء يصير شيوعي ملحد، لأن الله قال: فمن شاء منكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وترك الذي بعدها: إن أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، ما قالها، حرف في كتاب الله. هذه دعوة تخرج الناس من إسلامهم. إيش الإسلام هو الحل؟ دينكم في زعمكم المنحرف الإلحادي هو الحل. هذا يقول حرية مقدمة على الإسلام، وهذا يقول لا بأس المسلم يرتد عن دينه، ايش الدين هذا؟ ها؟ لذلك تبنى الغرب نصرة الإخوان المسلمين من تبنى نصرتهم بالخفاء كما تعلمون قضيتهم. واليهود والإخوان المسلمين حمير للرافضة، والرافضة حمير لليهود، في الأخير الإخوان حمير لليهود. نعم. طيب، وأما التبليغ فقال الشيخ بن باز في آخر مقالاته: لا يحل لأحد الخروج معهم. ثم قال الشيخ الفوزان: لو أن أحد خرج ليصلحهم لن يسمح له بالكلام. خرج إنسان وقام في بعض مساجدهم ليصلح وتكلم في التوحيد، قادوا أن يضربوه حتى خرج فارا المطار. اجري، أعوذ بالله، أتقتلون رجل قال ربي الله؟ يقولون لنا التوحيد يفرق. هكذا قال لي أكثر من واحد منهم، التقيته في الحرم، التقيته في أحد المجالس، قال: نحن ندعو توحيد الربوبية ثم الفضل الأعمال والصلاة، توحيد الإلهية، توحيد الإلهية إيش يفرق؟ فخالفوا أصل الأصول الدعوة للتوحيد وإقرار الشرك. قالوا لي: الدعوة للتوحيد تفرق الناس، ولكأنهم يستدركون على رب الناس. يقول: لأن رب الناس أمر رسله أن يدعو توحيد الربوبية، خالقنا الله رازقنا، ما اجتمع قوم نوح معه؟ ما صارت المشاكل بين نوح وقومه؟ يا نوح لقد جادلتنا فأكثرت جدالنا، والنبي أرادوا قتله، كان انحلت المسألة يعني إيش، واجتمعت الرسل مع أقوامهم وخلاص، وردلهم عضاء الأعمال. إذا أنتم تستدركون على رب الناس، قال الشاطبي: والمبتدع مستدركون على ربه. وأنتم استدركتم على الرب يا جماعة التبليغ والإخوان، اشتركتم في استدراك على الرب التوحيد، وقلتم إذا دعونا التوحيد انفصل عنا الناس، ونحن الإخوان قد نكتلهم نخرج الحكومات، والتبليغ أيضا نكتلهم لتصبح السيادة والملك لنا. فاختلفوا في الأساليب ودعوتهم واحدة وهي الخروج على الحكومات. قال بعض سلفنا البدع والأهواء كلها رديئة تدعو للسيف، لأن في الأخير التبليغ يقول هذا دين الله، فمن رأى أن ينكر هذا قالوا أنكر دين الله فيستحق الخروج عليه وتسليم الولاية لغيره في زعمهم. وبهذا ينتهي لقاؤنا هذه الليلة. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يميتنا وياكم على السنة. فقد قال الإمام مالك: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تركها غرق. قال الإمام أحمد: إن الرجل ليدخل الجنة بتمسكه بالسنة. قال الحسن أو غيره: قيل إن هذه هؤلاء الخوارج يريدون، قال للناس إنهم يريدون الدنيا فأنكروا عليه، فقالوا: أليس التوحيد قائم؟ الحج قائم؟ الصلاة؟ رمضان؟ يريدون الدنيا. ونحن نرى بأم أعين الإخوان الذين يناوئون هذه الدولة المملكة العربية السعودية التي تأسست على التوحيد من أول يوم، وهم يعادونها ويتقربون لأي شخص يعاديها، ويضربون نار الفتنة ويأججونها في كل مرة، ويفتنون في كل عام مرة أو مرتين، ولا هم يرجعون ولا هم يتذكرون. وماذا حصل من ثوراتهم وماذا حصل من فتنهم إلا الدمار. لذلك قال أحمد شاكر وقد عاصره 40 سنة، قال: جماعة الإخوان جماعة هدامة يمدها الشيوعيون واليهود، وأنا على ذلك بيقين. أي والله، فهذه مقالات العلماء فيهم، وتلك مقالاتهم تعرفهم ولا تعرف القوم إلا من آثارهم أو من كلام العلماء فيهم، وقد ذكرنا بعض ذلك. فمن ولا نستطيع أن نستطرد، فإنه لا يكفي هذا المقام أن نوفي هاتين الجماعتين حقها من التحذير الذي أوصى به العلماء أجمع. قال ابن تيمية: والتحذير من أهل البدع والأهواء المضلة واجب باتفاق العلماء. ولا يفوتني في آخر هذا المقام أن أشكر لرجلين بطلين كانت لهم يد الطولة في استقرار الأمن وتطهير المنابر من جماعة الإخوان المسلمين والتبليغ وأضرابهم من الدواعش. صاحب السمو الملكي ولي العهد الذي أعطاه الله قوة حتى يذكر أن الملك سلمان قال: أرى يعني صورة الملك عبد العزيز في ابني هذا. جاء اختصر الأمر، قال: وين منابع الإرهاب هذه؟ وينها؟ سموها لي. قالوا: فلان وفلان وفلان يؤجج الفتنة. أمسكهم وقطع دابرهم وأخفاهم عن المجتمع في غياب السجون وينتظرون مصيرهم. طيب، وجاء الترشيح لصاحب المعالي وزير الشؤون الإسلامية عبد اللطيف آل الشيخ، أحد أحفاد الشيخ ابن محمد الوهاب، إلا درسوا عن جدهم وأبا عن جد التوحيد ونصرته ونصرة هذه البلاد التي قامت على التوحيد، فطهر المنابر منهم. وأمر، وأنا واحد من خطباء الجمعة، أمرت أنا وإخواني وزملائي في المملكة كلها من الخطباء أن نقرأ خطاب هيئة كبار العلماء في التحذير من جماعة الإخوان، وأنها جماعة إرهابية إجرامية تقوم على التنظيم السري والفتن. فقرأناه، والله استفاد الناس وشكروا لنا، وتلك صوتيات جاءتني شخصيا في الاستفادة من الحملة الكريمة الحازمة التي قام بها معالي الشيخ عبد اللطيف ضد جماعة الإخوان. وكان أحد حسنات هذه المحاضرة الليلة الذي أسأل الله أن تكون مفيدة وأن تكون مما نتقرب به إلى الله في الجهاد الشرعي في سبيله، لا الجهاد البدعي بالخروج عن الحكومات. نسأل الله أن يكتب لنا ولكم الأجر، السامع والملقي والشاهد ومن حضر وجاء من مكان بعيد كما رأيت ليستمع لهذه المحاضرة. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.